بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي في قوله إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك. قال ابن جرير وقال آخرون: يعني ذلك أني أريد أن تبوء بخطيئتي فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي. وهذا قول وجدته عن مجاهد، وأخشى أن يكون غلطا، لأن الصحيح من الرواية عنه خلافه، يعني ما رواه سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي، قال بقتلك إياي، وإثمك قال بما كان منك قبل ذلك. وكذا روى عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وروى شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، يقول: إني أريد أن يكون عليك خطيئتي ودمي فتبوء بهما جميعا. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول، ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك القاتل على المقتول من ذنب. قال العجلوني في كشف الخفاء، قال الحافظ في اللآلئ: هذا هو حديث لا يعرف أصلا ولا بإسناد ضعيف، ومعناه صحيح. قال ابن كثير في تاريخه: لا نعرف له أصلا بهذا اللفظ، ومعناه صحيح كما أخرجه ابن حبان عن ابن عمر: إن السيف محاء للذنوب. وللعقيل عن أنس رفعه: لا يمر السيف بذنب إلا محاه. وقال الشيخ الألباني: لا أصل له. وحاصله ما تذكرناه في الدرس الماضي، أن القاتل يحمل وزر قتله ووزر جريمته، لكن ليس معناه أن جميع ذنوب المقتول تنتقل عليه، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. ومعنى تبوء بإثمي أي إثم قتلي، وليس تأخذ جميع ذنوبي، هذا هو الصواب. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا يشبه هذا، ولكن ليس به، فقال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهاني قال حدثنا يعقوب بن عبد الله قال حدثنا عتبة بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه. وفضل الله واسع، فقد يكفر الله سيئات المقتول ويغفر له، إنما الشأن أن أوزاره لا يحملها قاتله. القاتل يحمل وزن نفسه بقتله أو غير ذلك من الذنوب، من شرك، من مخالفات شرعية، من غيرها. أما أن المقتول يرحمه الله فذلك فضل الله، والله يغفر لمن يشاء، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. وفرق بين من يقول مثلا إن القاتل تمحى عنه سيئاته يعفو الله عنه، وبين من يقول إن القاتل يطرح جميع المقتول، إن المقتول يطرح جميع ذنوبه على القاتل، سواء جريمة قتله أو غير ذلك من الذنوب. قال ابن كثير: وهذا بهذا لا يصح، ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه، فأما أن تحمل على القاتل فلا، ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاص، وهو الغالب، فإن المقتول يطالب القاتل في العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته، فإن نفدت ولم يستوفي حقه أخذ من سيئات المقتول فطرحت على القاتل، فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل، يعني يأخذ من حسناته حتى يرضى، كما جاء في الذي يخون الغازي، وقد في الغازي في سبيل الله يخونه في أهله. وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم كلها، والقتل من أعظمها وأشدها، والله أعلم. وأما ابن جرير فقال: والصواب من القول في ذلك أن يقال إن تأويله إني أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي، وذلك هو معنى قوله إني أريد أن تبوء بإثم، وأما معنى وإثمك فهو إثمه بغير قتله، وذلك معصية الله في أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك هو الصواب لإجماع أهل التأويل عليه، وأن الله عز وجل أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان هذا حكمه في خلقه فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخوذا بها القاتل، يعني رباه وكذلك غيبته ونميمته وكذبه إن كان له عنده ذلك، وسائر معاصيه يحملها القاتل كلها منذ بلغ إلى أن يقتل. وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ارتكبه قتيله، هذا لفظه. ثم أورد سؤالا حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله وإثم نفسه مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بما حاصله أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله، بل يكف يده عنه طالبا إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. والذي ذكره ابن جرير وجنح إليه ابن كثير كما ترى هو الواضح في هذا، والأشياء النادرة فيما إذا كان في حق من خان إنسان في أهله هذا بحسبه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظ، وزجرا له لو انزجر، تبوء بإثمي وإثمك وتكون من أصحاب النار. ذكره النار وذكره أنه سيحمل إثم القتل، وإضافة إلى آثامه التي هي متحمل لها من قبل. ولهذا قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل إثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينتهي ولم ينزجر. وقوله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، هذه عواقب المعاصي، ما من إنسان يعصي الله إلا ويندم، يخسر ويندم في الدنيا والآخرة، وإن لم يحصل له ندم أو ندم في الدنيا فسيندم في الآخرة. ولكن لا شك أن جميع أهل المعاصي يندمون عاجلا أو آجلا، حتى في الدنيا إن تأخر ندمه سيندم، فربما أملى له الله عز وجل، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وحين يأخذه الله عز وجل لا يندم. ومن هذا الباب: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فإنه من معاني الآية أنه إذا عاين الموت ندم ثم آمن بعيسى فلا ينفعه ذلك. وكم من إنسان تراه يتمادى وإذا بطشه الموت تأوه وحزن على ما فرط، وكما جاء في الحديث في الحث على الصدقة قال: ولا يمهل حتى إذا بلغت الحلقوم يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان ولك وقد كان لفلان، معناه أنه قد يغفل، لكن إذا بطشه الموت بعد ذلك يندم على تفريطه ويبدأ يتصدق ولا ينفعه ذلك. وفرعون ندم أيضا وقال آمنت لما غرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فلم ينفعه ذلك، قال الله الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فهكذا عواقب المعاصي الندامة والخسارة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، وقتله على شيء زائل. لماذا؟ أن الناس يروني أنا وإياك نمشي على الأرض وأنت قد تقبل منك وأنا لم يتقبل مني، حسدا له. لو تذكر الناس مثل هذه الآيات لاتعظوا الله عن قتل الأنفس المحرمة، وأنها كلها من تطويع الأنفس الأمارات بالسوء، وأنها كلها من دواعي الخسارة والندامة في الدنيا والآخرة، ولا يعود على القاتل قتله بخير أبدا. وسواء قال إن هذا في حروب عامة أو في ثورات أو ما إلى ذلك، كل كلام فارغ. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن أجل ذلك لا تسمى الحروب بين المسلمين حروب شريفة، قلت حاربنا احنا وقبيلة فلان حرب شريف، لا ما شريف. الحرب الشريفة هي ما إذا كان في سبيل الله، الآن دلت عليه أدلة كتاب الله، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، هذا شيء شريف عظيم. أما هذه فما هي شريفة، هذه مهلكة، كيف تكون المعاصي شريفة؟ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. فما كان يوجب على العبد الذلة ويطرح عليه الذلة كيف يكون شريفا؟ أي عمل يعرضك للذلة ليس بشريف. أي فحسنت وسولت له نفسه وشجعته على قتل أخيه فقتله، أي بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقد تقدم في الرواية عن أبي جعفر الباقر عن محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده، ومحمد بن علي بن الحسين وهو محمد عن أبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين أنه قتله بحديدة في يده، هذا أسناد ما يقوم، فلا ندري قتله بحديدة وماذا قتله، لا أقتلنك. وقال السدي عن أبي صالح عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن عبد الله وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طوعت له نفس قتل أخيه فطلبه ليقتله، فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال، فأتاه يوما من الأيام وهو يرعى غنما له وهو نائم، فرذر صخرة فرفع صخرة فشدخ بها رأسه فمات فتركه بالعراء، رواه ابن جرير. وهذا أيضا ليس بعمدة، رجاله ثقات لكن لا يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترى أنه فيه هذا السند الذي تكون فيه التلفيقات. وحاصل أن نقول الله أعلم كيف قتله، أقتله خنقا، أقتله عظا، أقتله يعني كما تقتل السباع كما سيأتي، أقتله رضخا بالحجارة، أقتله بسكين، كيف فعل بقتله؟ هذا ما هو إلينا، قتله ليس هناك فائدة في الكيفية، ليس هناك فائدة في معرفة كيفية قتل ابن آدم الأول لأخيه. وعن بعض أهل الكتاب أنه قتله خنقا وعظا، يعني خنقه جعل يعظه حتى مات كما تقتل السباع. وقال ابن جرير لما أراد أن يقتله جعل يلوي عنقه فأخذ إبليس دابة ووضع رأسه على حجر، ثم أخذ حجرا آخر فضرب به رأسها حتى قتلها، وابن آدم ينظر، يعني كأنه يعلمه كيف تقتله، ما عرفت تقتل أخاك هكذا سوي، هكذا فعل، خذ لك حجر وطرح الرأس هذا على حجر وضربه بحجر من أعلى. وابن آدم ينظر ففعل بأخيه مثل ذلك، والله أعلم ماذا من الإسرائيليات التي لا يعتمد عليها. رواه ابن أبي حاتم، وقال عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال أخذ برأسه ليقتله فاضطجع له وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا يدري كيف يقتله، فجاء إبليس فقال أتريد أن تقتله؟ قال نعم. قال فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال فأخذها فألقاها عليه فشدخ رأسه، ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعا فقال يا حواء إن قابيل قتل هابيل. فقالت له ويحك أي شيء يكون القتل؟ قال لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك. قال ذلك الموت. قال فهو الموت. فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهي تصيح، فقال ما لك؟ فلم تكلمه، فرجع إليها مرتين فلم تكلمه، فقال عليك الصيحة وعلى بناتك وأنا وبني منها براء. رواه ابن أبي حاتم وهو مرسل كما ترى. عليك الصيحة، أقصد هذا السبب، هذا سيدنا أسلم من أبيه قال أخذ، يعني من أخبر أسلم العدوي بهذا القصة. وقوله فأصبح من الخاسرين، أي في الدنيا والآخرة، وأي خسارة أعظم من هذا؟ وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مران مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وكم سيحمل من الدماء ابن آدم الأول بهذه السنة السيئة، ما لا يحصيه إلا الله. وقد أخرجه الجماعة سوى أبي داود من طرق عن الأعمش به. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج قال مجاهد علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة. علقت إحدى رجلي القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة، ووجهه في الشمس حيثما دار عليه. في الصيف حظيرة، في الصيف حظيرة من النار، وعليه في الشتاء حظيرة من ثلج. قال وقال عبد الله بن عمرو إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب عليه شطر عذابهم. وكما ترى أنه قال مجاهد علقت إحدى كذا. وقال ابن جرير حدثنا ابن حميد وقد كذب قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن حكيم ابن حكيم أنه حدث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول إن أشقى أهل النار رجلا ابن آدم الذي قتل أخاه، ما سفك دم في الأرض منذ قتل أخاه إلى يوم القيامة إلا لحق به منه شر، وذلك أنه أول من سن القتل. وهذا وإن كان فيه ابن إسحاق مدلس قد عنعن، وفيه محمد بن حميد وقد كذب، إلا أن هذا يندرج تحت حديث مسعود، أو حديث مسعود يقوم مقامه يغني عنه. وقال إبراهيم النخعي ما من مقتول يقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه، كلهم السبب ابن آدم الأول والشيطان. رواه ابن جرير أيضا وله بقية في كيفية الدفن، كفى عجزت أن أكون مثل هذا الغراب إلى آخره. إلى هنا بارك الله فيكم.